ابن ماجه قال باب صيام يوم الاثنين والخميس. وبليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغازي أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وبليه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. باب صيام أشهر الحرم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليلي عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه عن أبيه أو عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال فما لي أرى جسمك ناحلا. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. وبني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشري عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وبيلي قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا ابن عطاء قال حدثني يزيد زيد بن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. وبيلي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات.
صلى الله عليه وسلم اللهم صل
وسلم وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد لما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته ورسالة خاتم نبوته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته وعلى أهل ولائه ومحبته وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله خيرة الحق سبحانه وتعالى من الخلائق وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكته المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتبين لنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سعة هذه الشريعة وعظمتها ومراعاة أحوال الناس المنتمين لهذه الشريعة. ففي باب الصيام من تجد اثنين أو خميس أو ثلاثة من كل شهر أو أيام البيض على وجه الخصوص أو صوم أول الشهر أو صوم وسط الشهر أو صوم آخر الشهر إلا وتجده في السنة الشريفة المطهرة. ثم بعد ذلك ما كان من الأشهر الحرم وما كان من أيام معينة في السنة وما كان من غير الأشهر الحرم مثل شوال أن يصام، تجد الأمر بالباب فيه مفتوح، وهذا أليق به ذا وهذا أليق به ذا، والناس موزعين في مسلك هذه الشريعة المطهرة، فما أعظمها وما أوسعها. فذكر في صوم الاثنين والخميس حديث السيدة عائشة أنه لما سئلت عن صيام رسول الله قد كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وحديث صحيح عند الإمام ابن ماجه رواه بسند كلهم ثقات، وكذلك الذي استشهد به بعده الحديث الثاني عن أبي هريرة أنه كان يصوم الاثنين والخميس، قال رسول الله إنك تصوم يوم الاثنين والخميس يعني فلما تخصصتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلمين، أي ذكر أو أنثى، لكل مسلم إلا متهاجرين يعني متقاطعين، هذا يهجر هذا وهذا يهجر هذا، فهؤلاء ما يغفر لهم في اثنين ولا خميس ولا حتى في رمضان والعياذ بالله تعالى، المتشاحنين اللي في قلوبهم شحنة على بعضهم البعض، فالمتباغضين المتقاطعين لا يغفر لهم، فهو يوم غفران ويوم عرض أعمال الله. قال فالمتهاجرين يقال دعهما حتى يصطلحا، لا يدخلون في باب المغفرة حتى يبعدوا الشحنة من قلوبهم ويصطلحوا بينهم البين. وهكذا جاءتنا الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، في رواية أبي داود والنسائي وابن خزيمة. فذكر علتين، علة الكون يوم مغفرة وكون تعرض فيه الأعمال، فيهما الأعمال على الله يوم الاثنين، وهذا عرض خاص، وكل شيء مع إحاطة علم الله به، وهو أعلم بنا وبأعمالنا منا ومن الكتبة الحفظة، هو أعلم بنا وأعلم بهم وبنا وبكتابهم منا ومنهم جل جلاله وتعالى فعله، ومع ذلك أقام هذه المظاهر وهذه الصور، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، وعرض بالأعمال من قبل ما نعمل وبعد ما نعمل، هو أعلم بنا وبهم منا ومنهم سبحانه وتعالى. ولكن أقام هذا العرض، فمنه عرض أعمال النهار وعمل الليل، ومنه عرض عمل الاثنين والخميس، هذا عرض يومي وهذا عمل عرض أسبوعي، ومنه عرض في السنة مثل ليلة النصف من شعبان، مثل شهر شعبان من بين السنة تعرض فيه الأعمال على الله إلى غير ذلك. ومع هذا العرض وكونه أيام مغفرة كان كثيرا ما يصوم، وقد لا يصوم يوم اثنين وقد لا يصوم يوم خميس صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه سعة. ويحب أن يعرض عملي وأنا صائم، كذلك جاء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فهذا العرض الذي يكون في اليوم والليلة، في عرض في الاثنين والخميس وعرض في كل أسبوع وعرض في السنة، فهذه أنواع من العرض على الله لما يريد أن يبديه ويظهره من إرادته في العباد، ومن مقابلتهم بجزاء من أعمالهم، ويرفع هذا درجات ويخفض هذا ويقرب هذا ويبعد هذا، ثم المآل إلى الخاتمة، وبعد ذلك الحكم في يوم القيامة. وتأتي الصحف وتأتي الشهداء من الملائكة ومن الأعضاء ومن الأرض ومن الزمن، كلها شهود تشهد، وهو عالم بكلها وأعرف بالخلق منهم، ولكنه يقيم الحجة سبحانه وتعالى على قدر مدارك الخلق، ويقيم أمامهم الحجة، فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكر صيام الأشهر الحرم ورجب منهم من غير شك، ولهذا الحديث الضعيف الذي رواه في النهي عن صوم رجب يسقط أمام أمر بصيام الأشهر الحرم، ورجب من الأشهر الحرم بيقين، وهو من الأشهر المفضلة، كان فيه حملنا في السفينة، وكان فيه حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان فيه تحويل القبلة، وكان فيه الإسراء والمعراج أيضا على أصح الأقوال. الله. قال عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه. فلأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فأنكر صلى الله عليه وسلم هيئته، قال له فما لي أراك جسمك ناحلا، كنت يعني كنت قبل ذلك سمينا، بل ما أكلت طعاما بالنهار منذ فارقتك، ما كنت يعني واظبت على الصوم. صلى الله عليه وسلم من أمرك أن تعذب نفسك؟ لذلك قلت يا رسول الله إني أقوى، يعني أقدر على صوم أيام كثيرة. قال صوم شهر الصبر يعني رمضان ويوم بعد. قال يا رسول الله إني أقوى، شهر الصبر شهر رمضان ويوما بعده بعد شهر الصبر يعني بعد يوم العيد. قال إني أقوى. قال له صم شهر الصبر ثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم، الأربع أشهر بس، واقتصر على ذلك. فأعطى كل واحد ما هو أنسب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال ثم روى لنا الحديث، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعون أن تسمونه المحرم، في تعظيم شهر المحرم وأضافوا إلى الله التشريف لتشريف المضاف إليه. ثم قال الذي تدعون تسمونه أيها المسلمون المحرم أول شهور السنة. كانوا في الجاهلية يقولون له صفر الأول بعدين صفر الثاني، فصار اشتهر في الإسلام بالمحرم، محرم صفر. شهر الله صيام يوم عاشوراء منه عاكد أيام المحرم، ولكن كل شهر يتطوع بصيامه، فمن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما أخبر صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذا الحديث الأخير الذي ذكره عن ابن عباس قالوا أنه ضعيف جدا، في رواته داود بن عطاء المدني وداود بن عطاء متفق على ضعفه أنه نهى عن صيام رجب، وهذا لا يصح مع الأحاديث الصحيحة بالأمر بالصيام مطلقا وبالأمر بالصيام الأشهر الحرم منها رجب. سواء مذكر عن سيدنا أسامة بن زيد أنه كان يصوم أشهر الحرم، أشهر المحرمة التي هي ذو القعدة والحج المحرم ورجب. فقال صلى الله عليه وسلم صم شوالا، وكأنه ضعف عن صيام الأربعة الأشهر فاستبدلها له صلى الله عليه وسلم بشوال قريب من رمضان ويكتفي بذلك فيه، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. وهذا حب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى. كأنه يكسب القوة من فريضة الصوم برمضان ويكون بعدها أنسب له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من كلام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. المحاضرة الثالثة حررت في 25 شعبان سنة 58 300 ألف هجرية. أيها الإخوان، لبأس من أن أدلي إليكم بما يكنه ضميري نحو حالة جمعيتنا الحاضرة من بعض النواحي، وأرجو من كل أن يدري برأيه في الموضوع. حضرت فيما مضى مرات متعددة جلسات هذه الجمعية المنعقدة في الأسبوع مرتين، وفي كل جلسة يقوم خطيب أو خطيبان أو خطيب وشاعر أو شاعر فقط، ويلقون على السامعين ما يشنف الأسماع ويروح الأرواح ويهزها إلى أوج المعالي هزة. وحضرت في الوقت الأخير مثل تلك الجلسات بمحضر أولئك الشعراء وأولئك المستمعين جلسات متوالية، ولا خطيب ولا شاعر ولا مقترح ولا محبذ. عجيب والله، لم أدري ما الذي حمل أهل البيان على إعفاء نفوسهم عن الجولان في تلك الميادين الفسيحة، وما الذي منعهم عن إلغاء نصائحهم الثمينة وآرائهم السديدة. ولعل قائلا يقول: وأنت ما الذي منعك عن ذلك؟ فلا أدري بماذا أجيب، حالة مؤسفة وأمر عجب. ثم إنا قارنا بين الأعمال التي قد عملها الأعضاء في السنوات قبل هذا العام، وبين الأعمال التي عملوها ويعملونها في عامهم هذا، نجدها لا تعد شيئا، وبعبارة أخرى نجدها تتضاءل أمام تلك الأعمال الكبيرة التي يسجلها التاريخ في صفحات من نور. حكى أحد الإخوان من الأعضاء قصة من وقائع كثيرة تشبهها جرت في ذلك الوقت الفتي. حاصلها أن ثلاثة من الأعضاء خرجوا من تريم لنشر الدعوة إلى الله ماشين على الأقدام إلى مسافة تزيد عن 7 أميال، وباتوا هناك، وذهبوا في اليوم التالي إلى موضع آخر وباتوا في محل ثالث لنشر الدعوة أيضا، وبكروا صباح اليوم الثالث إلى تريم، وقصدوا بيت المدرسة قبل الذهاب إلى بيوتهم، كل ذلك وهم يمشون على أقدامهم. فليحيى أولئك الأعضاء ولتحيى أولئك الهمم الكبرى. فقل لي بربك، هل يوجد فينا اليوم شيء ما من تلك
أولئك الهمم يستقيم أولئك أو تلك الهمم؟ إذا لها وجه في العربية تبقى على ما هي عليه أولئك. فقل لي بربك
هل يوجد فينا اليوم شيء ما من تلك الجهود الجبارة؟ وأين ذهبت تلك الهمم القعساء؟ والذي نعتقده ونرجو الله أن يحقق ذلك الاعتقاد أنها كامنة في قلوب رجالنا العاملين كمون النار في الرماد، تراها في مرابضها كسالى وعند الحرب تشتعل اشتعالا. وعلى كل حال، فحالتنا الحاضرة مؤلمة جدا، نجتمع في الأسبوع مرتين، ويا ليتنا نتباحث أو نتصارح أو نتناصح أو نتساءل عن حركة الجمعية وسيرها وعما يرقيها ويقدمها. ثم إنا لا نلتقي بعد ذلك إلا في الطرقات بإشارات السلام. وإذا ضم مجلس 3 أو 4 من الأعضاء مثلا، فهل تراهم يخوضون في رقي الجمعية وفيما يعود عليها بالنفع، أم لا يخوضون إلا في الأمور السياسية العالمية كأنهم قد ملكوا الدنيا بحذافيرها؟ وليس معنى هذا أني أحرم الخوض في أشباه ذلك، لا، ولكن المرء العاقل يهتم قبل كل شيء بما يعنيه ويخوض في الوقائع الحادثة، بشرط أن لا يشغله ذلك عن واجبه، بشرط إحكام ما يحبب وما ينبغي فعله، والعمل بالحيطة والتواصي بالحق والصبر، لا مجرد الإعلام والإخبار فقط. وفي الختام، أرجو منكم أيها الإخوان العمل لتحقيق الأخوة الإسلامية وتفهم معنى قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نحن تأملنا ذلك وعملنا به، فقد فزنا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، والمدار في جميع ذلك على قوة الإيمان وقوة اليقين. فمتى قوي إيمان الشخص وكان عاملا بالصالحات على اختلاف أنواعها ومراتبها، كان من الذين هم على هدى من ربهم والذين هم المفلحون. ودخل في قوله جل ذكره، في حيز قوله جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأختم هذه الكلمة بتلاوة قول الله عز من قائل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
ينبذ بقوة الإيمان، هل هو والجد، إرادة الجد والعمل، لا تبقى مظاهر ولا ظواهر ولا شعارات، ولكن متابعة للبذل والتضحية والجد والعطاء. وقال أيضا الاشتغال بمجرد الكلام عن السياسات العالمية كان ملك العلماني ما بتقدرون تعملون شيء فيه ولا تقدرون تأخرون عليكم مهمات وسط البلد قوموا بها بتشكرون عليها وبتأثرون أثر في واقع الأمة. لماذا يلهي هذا عن هذا؟ كما ما قلت أنه حرام، ولكن لا تقصروا في مهماتكم القريبة منكم كما كحال كثير من الناس يعيش في خياله ويقول لك كذا وكذا ولما كذا وبقي كذا وهذا كذا وهذا. عملت شيء، صلحت شيء، قدمت، تأخرت، كله كل ما فارغ ولا له أثر فيها. هنا وهناك عدي نزاع وخصام وتطليع وتنزيل وكلام طويل عريض، ولكن فايدة ماشي، نتيجة ماشي، عمل ماشي، أثر ماشي. وبعدين عندك مهمات وسط بلادك ومع أخوانك وفي بيتك، قم بها وأدى حق الله فيها، فتثمر وبتأثر في الواقع وبتحصل أجرها في الآخرة بدل هذا الضياع. والما جوله بالله بظهرت الراديوهات يعني في البلد، وقالوا بعدين الوالد لو شيء عندك راديو، قال ما نحتاجه عندنا أشغالنا، قال له لو بس تسمع أخبار المسلمين، قال قد هتصل أي خبر مهم تجينا احنا من اللي هم اللي يسمعون يجيبون لنا على طول. قال ما عندنا وقت لها، وقته هذا اللي شغله الوقت حين ظهرت أثاره ثماره. ولو اللي اشتغل بالإذاعات في ذاك الوقت وكذا ما عبا نسمع هذا الكلام، ولا عبا يجيل أثار باقية بتبقى من بعده وينتفع بها من يجي بعده. وهذا إذن في توجيه لنا وتنبيه لنا فيما نقوم به من أعمالنا. الله يوفقنا لحسن العمل مع الإخلاص له عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافة بغة نماثل، ورضي الله تعالى عنكم، وقال عبد الله بن مغفر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع فيها. انتهت روايتنا عن البخاري. وروي أن أبا سفيان لما مرت به القبائل وكانت قد أوعبت في تلك الغزاة فألفت مزينة وسبعت سليم، وقيل ألفت وفي كل القبائل عدد، قال للعباس: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال العباس: فقلت له: ويحك، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قلت: يلحق الآن بقومك وفحذرهم. فخرج سريعا فقال لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: وما يغنيك عنا دارك؟
وما يغني عنا دارك.
قال: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس، ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى مكة ولم يعرض له قتال، وأمر خالد بن الوليد في عدد من المسلمين فدخلوا من أسفلها، فعرض لهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة، فهزمهم خالد وقتل منهم 12 أو 13 رجلا، ولم يقتل من خيل خالد إلا سلمة بن الميلة الجهني، وأما كرز بن جابر الفهري وحبيش بن الأشعر فشذ عن خالد وسلك طريقا غير طريقه فقتلا جميعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قتلهم، إلا أنه أمر بقتل جماعة سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، فقتل بعضهم واستؤمن لبعضهم ولما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت طاف به سبعا على راحلته، فاستلم الركن بمحجن في يده وهو منكس رأسه تواضعا لله تعالى. ولما فرغ من طوافه دعا بالمفتاح، وكان بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي العبدري وبيد ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، فأتي به ففتح ودخل وركع ركعتين وكسر ما فيه من الأوثان وطمس الصور وأخرج مقام إبراهيم، ونزل عليه جبريل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فخرج وهو يتلوها. قال عمر: ما كنت سمعتها قبل منه. فدعا عثمان وشيبة فأعطاهم المفتاح وقال: خذاها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وكان العباس سأله أن يجمع له السدانة إلى السقاية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ودخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحول البيت 660 نصب، فجعل يطعنها بعود ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رواه. وقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على باب الكعبة
وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب. ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم قال يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلذلك سمي مسلمة الفتح الطلقاء، وكان فتح مكة لعشر بقيم من رمضان.
مثل هذه الأيام تم الفتح لمكة المكرمة، حفظه الله صانها وطهرها من الآفات وحماها من جميع الآهات، وزاد البيت الحرام شرفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، وزاد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره برا وخيرا. يقول دخل صلى الله عليه وسلم وكان معه من القبائل من ألف مثل مزينة، يعني بصلة ألف سبعة، يعني سبعمائة، ودخلوا. ولهذا قال أبو سفيان لسيدنا العباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، قال إنها النبوة، ويحك إنها النبوة، قال نعم إذن هذه نبوة. وهكذا لما تحرك الجيش قال له الحين الحق روح حذر قومك وأمنهم، خل إلى مكة، فسبق أبو سفيان الحق الآن بقومك، يقول له ولهم جاءكم محمد بالجيش يسيل من كل مهل هذا قبلكم، طيب ايش عملت لنا، ايش قلت لنا؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، دارك بيسع كم مننا، قالوا من دخل المسجد فهو امن، ومن اغلق عليه بابه فهو امن، ما بيدقون على حد ولا بيكلمون احد. وامر الامراء كلهم ان لا يقاتلوا الا من قاتله، من بداهم بالقتال، وان لا يقتلوا احد. ثم انه قال أن البيت الحرام إنه محرم، لا يختل خلاه ولا يعضد شجره، ولا فإن ترخص أحد من قتال نبيكم فقولوا إنما أذن الله لنبيكم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي في ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، صلى الله عليه وسلم. والعجيب لما دار على الأصنام اللي كان يشير إليها مثبتة بالحديد بالرصاص ويشير إليها تسقط، كل ما أشار لواحد سقط وهو يقرأ، وقل جاء الحق وزهق الباب، كانت تنكب كله، ودار على 360 صنم كله، بقي واحد صنم مرتفع هناك. ما في اليوم الثاني لما دخل الكعبة قال لسيدنا علي يليش رفعنا حتى أخرج هذا الصنم، فجلس سيدنا علي وطلع صلى الله عليه وسلم على كثير ما قدر يقوم، قال إنك لا تستطيع حمل النبوة، قال ما تقدر، نزل وجلس صلى الله عليه وسلم، قال طلع، فصعد سيدنا علي على الكتفين وقام به صلى الله عليه وسلم خرج الصنم. سيدنا علي كان يحكي حالته، يقول في تلك الساعة أرى أني لو أردت أن أتناول القمر لتناولته بيدي. وأخذ المفتاح الكعبة، قال له سيدنا العباس ضم إلينا السدانة، يعني حجابة البيت، وأخذ مفتاح الكعبة مع السقاية، قلت نحن نسقي الناس وهذا، وأخذ السدانة معنا، ونزل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قال خلاص هي في بني شيبة إلى يوم القيامة، خلوها عندهم، ردها لهم وأعطاهم إياها، وقال خذاها خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولهذا كل ما جاء حاكم في مكة ما قدر يشلها كذا على طول، ظاهر خليها عندهم، الله ظالم بنص الحديث، ولو صورة يخليها عندهم وتأمر عليهم، لكنه ما يشل منهم المفتاح، والله ظالم بالنص لا يأخذها منكم إلا ظالم. فتعاقبت الحكومات على مكة وما جروا يشلوا المفتاح منهم، بقي فيهم إلى الآن ذريتهم. طيب بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام عبد الكريم الرافعي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا من سبعة الصالحين قال: المسألة الرابعة، لو بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان يسيرا وربما قدره بالحمصة. وإن جرى به الريق من غير قصد منه فمنقول المزني أنه لا يفطر، ومنقول الربيع أنه يفطر. واختلف الأصحاب، فمنهم من قال فيه قولان كما في صورة المضمضة، لأن الطعام حصل في فمه بسبب غير مكروه وهو الأكل بالليل فأشبه المضمضة، ومنهم من نفى كون المسألة على قولين وهو الأصح. ثم من هؤلاء من حمل النص على حالين، حيث قال لا يفطر وأراد به إذا لم يقدر على تمييزه ومجه، وحيث قال لا يفطر أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه. وتوسط الإمام من وجه آخر وتابعه صاحب الكتاب فقال: إن لم يتعهد تنقية الأسنان ولم يخلل فهو كصورة المبالغة في المضمضة، لأن الغالب في مثلها الوصول للجوف، وإن نقاها على الاعتياد في مثله فهو كغبار الطريق. ولذلك
لهذا يقول يتأكد كما بيذكر الآن، يتأكد الخلال بعد السحور وعند الإمساك يتخلل، لأن تبقى بعض بقايا من الطعام ما يحس بها تظهر بعد ذلك، وما كان بجريان ضيق بين أسنانه وقد عجز عن مجه، هذا هو ما يفطر، هذا المعتمد عند الشافعية.
ولك أن تقول ترك التخليل إما أن يكون مكروها أو لا يكون، إن لم يكن مكروها فلا يتوجه إلحاقه بصورة المبالغة، لأن الوصول هناك تولد من أمر مكروه، وإن كان مكروها فالفرق ثابت أيضا، لأن ما بين الأسنان أقرب إلى الظاهر من الماء عند المبالغة، وربما يثبت في خلالها فلا ينفصل، وبتقدير أن ينفصل فالتمكن من أخذه ومجه مما لا يتعذر، والماء سيال إذا وجد منحدرا أسرع في النفوذ، فكان وصوله إلى الجوف أقرب. وليكون قوله فهو كصورة المبالغة معلما بالحائي، لأنهما يفترقان عنده، فيفطر في صورة المبالغة ولا يفطرها هنا
عنده إذا كان قليل عند الإمام أبو حنيفة، وإن لم يعجز عن مجه ما جرى به الريق وكان يسير مثل الحمص يقول، وأقل من ذلك فلا يضر.
الخامسة، المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن العلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا، وإن كان بمجرد الفكر والنظر لشهوة لم يكن مفطرا، خلافا لمالك في النظر، وعن أصحابه في الفكر اختلاف، ولأحمد حيث قال إن كرر النظر حتى أنزل أفطر. دليلنا أنه إن
بل عند مالك إذا خرج المذي دون المني أفطر يبطل صومه. طيب.
دليلنا أنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الاحتلال، وإن خرج بمباشرة فيما دون الفرج أو لمس أو قبلة أفطر، لأنه إنزال بمباشرة، هذا ما ذكره الجمهور. وذكر الإمام أن شيخه حكى وجهين فيما إذا ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل، فقال هو عندي كسبق الماء في صورة المضمضة، وإن ضاجعها متجردا فالتقت البشرتان فهو كصورة مبالغة في المضمضة، واقتدى صاحب الكتاب به فأورد هذا الترتيب. وتكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة شهوته ولا يأمن على نفسه، ولا تكره لغيره، وإن كان الأولى الاحتراز، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ومن كرهنا له القبلة فهل ذلك على سبيل التحريم أو التنزيه؟ حكى في التتمة فيه وجهين، الأول هو المذكور في التهذيب، وقوله وخروج القي كالمني إشارة إلى ما قدمنا أنه لو استقى أفطر وإن خرج بغير اختياره.
يقول نقل عن الروضة هنا عند صح من الوجهين عند فقهاء الشافعية كراهة التحريم لمن كانت تحرك هنا.
ولو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها، حكى الشيخ أبو محمد فيه وجهين، أحدهما أنه يفطر به إلحاقا له بالاستقاءة، الثاني لا، لأن الحاجة إليه مما تكثر فليرخص فيه، وبهذا أجاب الحناطي وكثير من الأمة ولم يذكروا غيره.
أعوذ المعتمد ما يضر رأي جمهور.
ثم ذكر صاحب الكتاب أن مخرج الحاء من الباطن ومخرج الخاء من الظاهر ووجهه لائح، فإن الحاء تخرج من الحلق والحلق من الباطن، والخاء تخرج مما قبل الغلصمة، إلا أن المقصد في مثل هذا المقام الضبط الفارق بين الحدين، ويشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج الخاء من الظاهر أيضا والله أعلم. السادسة، ذكرنا من قبل أنه لو أجر مكرها لم يفطر، فلو أكره حتى أكل بنفسه ففيه قولان، أحدهما وبه قال أحمد لا يفطر لأن حكم اختياره ساقط وأكله ليس منهيا عنه فأشبه الناسي، والثاني وبه قال أبو حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى أنه يفطر لأنه أتى بضد الصوم ذاكرا له، غايته أنه أتى به لدفع الضرر عن نفسه لكنه لا أثر له في دفع الفطر، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع والعطش، وهذا أصح عند صاحب الكتاب. ويجري القولان فيما لو أكرهت المرأة حتى مكنت، وكذلك فيما إذا أكره الرجل حتى وطئ. إن قلنا يتصور الإكراه على الوطئ نعم لا تجب الكفارة، وإن حكمنا بالإفطار للشبهة، وإن قلنا لا يتصور الإكراه على الوطئ بطل صومه ولزمته الكفارة، وعند أحمد يحصل الإفطار بالوطي مكرها بخلاف ما قاله في الأكل. وقوله وفي فساد القصد شرعا أشار به إلى أن قيد القصد لا بد منه على ما ذكرناه في الضابط، والقصد من حيث الحس موجود في حق المكره، ولكن في إلحاقه بالعدم شرعا وإفساده الخلاف المذكور. وقوله لأنه ليس بماثم معناه أن الإكراه إنما يؤثر في دفع الإثم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الخبر، وحصول الفطر لا يتعلق به إثم. وأعلم أن هذا التوجيه يتركب على مقدمتين، إحداهما أن الإكراه إنما يؤثر في دفع المأثم، والثانية أن هذا ليس بمأثم، واقتصرها هنا على ذكر الثانية وفي الوسيط على ذكر الأولى والله أعلم.
من طارق كتاب المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه إنما تستدفع الامتحانات بالصدقات سيما المحن المالية، فإن الجزاء من جنس العمل، وكان الأولون يزدادون بالبلايا والمحن خضوعا وذلة وافتقارا إلى الله تعالى ويكثرون من الصدقات عند ذلك، وأما هؤلاء يعني أهل الزمان لا يزيدهم ذلك إلا بخلا وافتجاعا على الدنيا وحرصا بها وما بهم إلا أعمالهم السيئة، فحيث لم ينصفوا ويؤدوا حق الله من أنفسهم بأنفسهم من أداء أوامره واجتناب نهيه كما ينبغي انتصف الله منهم بنفسه. وقال رضي الله عنه ما قطع أهل الزمان من معرفة العلم العجز، إنما قطعهم الزمان، لأن من علم شيئا لم يحفظ عنه، ولو أملاه ليكتب فكتب لم يحفظ أيضا، وإن حفظ نسي، أي لعدم مذاكرته به، فلو ألقيت في الأرض دراهم فلم تجد من يلتقطها لم ترمي بها مرة أخرى. خذ من أهل الزمان بالرفق ما أمكنك ولا تشدد عليهم، فإن حبالهم رامة، وما كنت تعلمه أحدهم في يوم اجعله في ثلاثة أيام، لأن قلوبهم مائلة وخصوصا الصغار. ومثال أهل الزمان كالبعير الشارد فلا تضربه فتزيده شرودا. وقال رضي الله عنه إن أهل الزمان ما صححوا إيمانهم بالنظر والسؤال، حتى إن عامتهم إيمانهم قاصر عن إيمان المقلدين لقلة بصائرهم، وقد أدركنا الناس يعلمون الصغار قل رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات بها، فما زال الأمر ينقص حتى لم يبق لأمثال هذه الأشياء أثر. فإذا كان في أمور الدنيا في أمور الإيمان وهو الأصل فماذا يكون غيره؟ ورجعت فراستهم في أمور الدنيا. الناس اليوم كمن يشل المحفر بأحد أذنيه لا عذر له من أن يتطاير منه شيء، لأنهم لم يأخذوا الأمور بأطرافها. وقال رضي الله عنه ينبغي في هذا الزمان أن المطلوب منه هو الذي يدور للطالب، ولو هو على خلاف ما عليه السلف لضعف الهمم في الطالبين ولأجل الثواب وليحصل له التذكر، لأنه لولا المذاكرة لنسي.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتابكم وزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون.
بن الحداد رضي الله تعالى عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى أن قلتم: فلو أعطينا رجلا يدعي قوة في العقل ملكا ووزيرا ناصحا وكلبا وخنزيرا وقلنا له إن هذا الخنزير سيكفيك بعض القاذورات التي يحبها ويأكلها والكلب لحراستك ودفع الضر عنك، لكن استقامة الكلب والخنزير تحت إشارة هذا الملك وهذا الوزير الناصح. فقال للكلب اعمل ما شئت والخنزير اعمل ما شئت، ثم قال للملك سخر كل ملكك لخدمة الكلب والخنزير، وقال للوزير الناصح استخدم ما عندك من حيلة ووسيلة لتنفيذ مراد هذا الكلب والخنزير. فهل هذا عاقل وقد سخر الملك والوزير لخدمة الكلب والخنزير؟ فماذا لو قال للملك والوزير اسجد للكلب والخنزير؟ هل عند هذا ذرة من العقل؟ وكل إنسان معه قلب وعقل وغضب وشهوة أربعة كما في المثال: ملك ووزير ناصح وكلب وخنزير. فالذي سجد لشهوته ولغضبه الطبيعي في مخالفة الشرع، ما الفرق بينه وبين من يسجد للكلب والخنزير وهو ليس بأحسن حال ممن سجد للكلب والخنزير؟ فالكلب والخنزير لا يدخلان النار وهذا يدخلها والعياذ بالله تبارك وتعالى، فأين العقل عند هذا؟ فكرك واختيارك دعهما وراك، ولا تجعل أمامك إلا الاعتماد على رب الأنام والائتمام بخير إمام في كل وجهة وحركة وسكون، فإنك لن تستطيع أن تكون بين يديه في حال أجمل ولا أكمل ولا أفضل من حال اقتدائك بحبيبه وتبيعه وتبعية أحب الخلق إليه، والذين انطووا في الحبيب شأنهم عجيب غريب رهيب، فحي الله أولئك القوم من كل بر منيب وسالك أديب.
وألحقنا الله بهم فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يسربنا في دربهم وسكبنا في مسلكهم وسقنا من شربهم واحملنا في فلكهم وتولنا بهم حيثما كنا وإنما كنا وبحقهم عليك، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غير طرفة عين، ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق ما عليك، تبارك لنا في العشر الأواخر من رمضان واجعل لنا فيها النصيب الوافي من حظك، من حظ القرب منك ومن حظ الفهم عنك ومن حظ المعرفة بك، من حظ العتق من النار والعتق من العذاب والعتق من النفاق والعتق من العيوب والذنوب، وتولنا ما تريد به محبوبيك ومقربينك وفرق قرب المختمنا بكم الحسن وأن تراضى عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم
صل وسلم.